بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يوضئ صاحبه. إن هذا ليس بشيء مذموم ولا منقص للأجر، بل أجر الرجل إذا توضأ بنفسه كما أنه ثابت، فكذا إذا وضأه صاحبه، لا إشكال في جواز ذلك. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة. موسى بن عقبة أول من ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينا أن ابن إسحاق أخذ السيرة عنه، وتعرفون أنه الزبد بتهذيب ابن هشام رحمه الله. عن كريب المولى بن عباس عن أسامة بن زيد، هو الحب بن الحب، هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه أيضا حب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عادل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. فقال: المصلى أمامك. الشاهد منه: فجعلت أصب عليه ويتوضأ. وأيضا استفيد منه أن سنة الوضوء ليست بأكيدة من فعله هو عليه الصلاة والسلام، لكن سنة الوضوء أخذت من ماذا؟ أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، دلني على أرجى عمل عملته، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. هذا مستند لسنة الوضوء. وفي الباب إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا بصفة مخصوصة في حديث عثمان، قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهاتان دالتان على مشروعية سنة الوضوء، وإن كانت من السنن القولية التي حث النبي عليها، لكن رسولنا هل ثبت عنه أنه كان إذا توضأ صلى ركعتين؟ لم يطرد هذا من صنيعه صلى الله عليه وسلم، كالوارد في باب الضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال العلماء لم يكن يحافظ على صلاة الضحى، والحديث الوارد من طريق معاذة العدوية عن عائشة أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع أربعا من الضحى في بيتي قط. الحديث متكلم فيه، تكلم في بعض رجاله الإمام أحمد ابن حنبل، مع أن الحديث صحيح مسلم. ولذا نفى عدد من الصحابة عن رسول الله أنه كان يصلي الضحى، والجواب أن النبي كان يستعيض بصلاة الليل عن صلاة الضحى، والله أعلم. قال: حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، والفلاس الذي يعمل في ماذا؟ فلوس. قال: حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة عن شعبة عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه ويتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين من صحابي الحديث المغيرة ورد من حديث المغيرة أن النبي مسح على جوربيه وهذه اللفظة يعلها جمهور المحدثين نقل النووي في المجموع عما يقارب 10 من أهل العلم الأولين تضعيفهم لزيادة وجوربيه أو للفظة وجوربيه وصوب ونعليه. الشاهد من هذا الحديث قوله جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين. عندنا مسح برأسه؟ إذن عندنا هنا خطأ. عندكم إيه؟ ليست عندك الرأس؟ اثبتها. أكيد أكيد. اثبتوا كلمة رأسه. أنا خطأ من النساخ. فمسح على رأسه. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. بينا من قبل أن الحدث له معاني، فمن معاني الحدث الابتداع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من معاني الحدث نقض الوضوء بالبول أو بالغائط أو بالريح، من أحدث فليتوضأ. من معاني الحدث الجنابة، وهذا الذي يسميه العلماء الحدث الأكبر. قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. الباب مجمل لكن ما أورده البخاري من أحاديث توضح مراده بالحدث. أحيانا يكون السؤال مجملا ويفهم هذا الإجمال من الجواب. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هل يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن كيفية تصنيع الخمر؟ ليس المراد هذا، إنما السؤال عن شرب الخمر والميسر أو الاتجار الخمر والميسر. يسألونك عن اليتامى، هل يسألونك عن تعريف اليتامى أو يسألونك عن سن اليتامى متى ينتهي اليتم؟ كل ذلك ليس المراد. أما يسألونك عن اليتامى فهم السؤال من قوله قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن التعامل في أموال اليتامى كيف يكون. فالبخاري لما بوب بباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، كلمة الحدث هنا مجملة غير مفسرة، فتفسيرها يأتي بما يريده البخاري في السياق. قال وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام، لا بأس بالقراءة في الحمام. الحمام الذي هو مكان الاستحمام الذي كان يجمع كما من النسوة، ليس الحمام الذي في بيوتنا الآن، إنما كان يجمع كما من النسوة ويدخلن فيه ويتعرين، كالأسماء التي استحدثت الأخوات الموضة التي عرفنا ذلك، هذه السونة ونحو ذلك. نعم، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل امرأته الحمام إلى آخر. الحمام مش الدش اللي عندنا، لا، حمام كان مجتمع، مكان فسيح فيه كما يقول الماء مبخر وفيه حرارة وفيه نسوة تدلك والرجال ما كان في حمامات الرجال مفهوم مفهوم سؤالك عن ايه طيب لا حمام انا اقصد النسوة يعرفنه صح في مكان في حمامات للرجال وحمامات للنساء لكشف العورات جزاك الله خير لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء فقال حماد عن إبراهيم إذا كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم يعني لا تسلم عليهم هم كاشفوا العورات لما من أي باب هل لأنهم لن يردوا السلام أو يكره لهم رد السلام على هذه الحال أم زجرا لهم عن حالهم هذه الظاهر زجرا لهم عن حالهم هذه قال إما إهانة لهم وإما لكونهم على بدعة وإما لكونه يستدعي منهم الرد والتلفظ بالسلام فيه ذكر لله لأن السلام من أسمائه إلى آخره أورد الاحتمالين إما أنه قال إذا كانوا على هذه الحال يعني من التعري فلا تسلم عليهم أي لا تسلم عليهم زجرا لهم أو لا تسلم عليهم لأن سلامك عليهم يستلزم أن يردوا عليك السلام فإذا ردوا عليك السلام والسلام اسم من أسماء الله وردوا عليك وهم وراه فهذا مكروه لهم أو مكروه أن يذكروا الله على هذه الحال كذا يشير الشارح والله أعلم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته بات عند ميمونة وهي خالته أربع مؤمنات من يعرفهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وأم الفضل التي هي لبابة وسلمى وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس أربعهن مؤمنات أربعهن ماذا؟ مؤمنات ميمونة من هي؟ طيب تقرب لنا إيه ميمونة؟ هل ميمونة لها صلة بنا نحن؟ ما صلتها بنا؟ أم المؤمنين خالد بن الوليد ما درجة قرابته بابن عباس؟ تعرف؟ خالد بن خالته عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها يعني الرسول وأهله ينامان في طول السرير وابن عباس مستعرض خلف الأرجل يا إبراهيم كيف ذلك والله يقول ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء أجبت فما أفدت نعم محمول على أنه استأذن ليستأذنكم وقد استأذن بس يعني يجوز لفتى أن ينام مع أمي على سرير أو لا يجوز سؤالي يجوز لكن أين ينام على السرير كيف هل ينام مع أمي على السرير كنوم الرجل مع زوجته ما يتأتى طبعا إذا وجد فساد منع يضع حائل ممكن قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ قبله بقليل أو بعده بقليل في هذه الحدود وهذا يكاد يطابق فعل داود عليه السلام في هذا الباب لأن النبي قال عن داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسا، فداود كان ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس. فالرسول صلى الله عليه وسلم نام حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. لكن هذا نسخ، لكن هل بقي في حق الرسول أم لا؟ قال: فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، أي قرأها قبل أن يتوضأ، قرأها فور قيامه من النوم، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها، الشن التي هي القربة، فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. شاهده أو الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم فقرأ قرآنا، قرأ قرآنا قبل أن يتوضأ، قرأ قرآنا قبل أن يتوضأ. فهذا أورده البخاري كدليل على جواز قراءة القرآن من غير وضوء. وفي الباب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هذا باب أيضا. وفي الباب: نعم بتعليم لا يصح، كان النبي يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء من الجنابة لا يصح. في الباب أيضا باب ذكر الله على غير طهارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وفي الباب: مع نزاع في الصراحة من عدمها، أما إن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد لم يضره شيطان. وفي الباب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله العظيم الحليم الحديث، والتعار التقلب على الفراش، التقلب على الفراش من النوم. وفي الباب: إذا رأى أحدكم ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وليدفل عن يساره ثلاثا، والتعوذ فيه ذكر لله. وفي الباب: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحمد الله. فهذه كلها نصوص دالة على جواز ذكر الله على غير طهارة، أي وأنت محدث حدثا أصغر. من عنده مزيد من الأدلة؟ ذكر الخروج من الخلاء قد تنازع فيه إذ الذي ورد غفرانك، أما اللفظة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فلا يصح سنده. التسمية في بداية الوضوء افترض أنك على غير وضوء، نعم، وعند دخول الخلاء. الشاهد أن هذه كم، هذا كم من الأدلة على جواز ذكر الله على غير طهارة. لخصنا خمسة منها بسرعة: عشر آيات الخواتيم آل عمران، تعرى أحدكم من الليل، تسمية قبل الوضوء، كان يذكر الله على كل أحيان، تسمية عند الجماع وحال الوقاع، عند الرؤية والاستيقاظ من الرؤية. هذه بعض الأدلة على جواز ذكر الله على غير طهارة. وإن كان الأفضل أن يذكر الشخص ربه على طهارة، فقد سلم أبو الجهيم الأنصاري على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام، وأتى إلى جدار فتيمم ثم رد عليه السلام. إذن هل سلم للبخاري الآن الاستدلال بأن أو التبويب إذ بوب باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره بدليل ماذا؟ ما الذي قال من النوم من النواقض؟ أن درست من النوم من النواقض أو ليس من النواقض؟ درسناه؟ طيب. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع. فهذا يدلنا على شيء. بعض أهل العلم يقولون إن قراءة النبي العشر الخواتم من آل عمران خاصة به، لأنه قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهذا التخصيص يدفع بأن عبد الله بن عباس قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع. فانتقل الأمر الآن من الخصوصية إلى العموم. فلو كان صنيع ابن عباس خطأ ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نحو هذا المعنى بعض العلماء يذكرون في جلسة الاستراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صنعها على كبر سنه. إذ أن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. ذكر الحديث وفيه: صلوا كما رأيتمني أصلي. وذكر الحديث وفيه: كان يصنع شيئا لم أركم تصنعونه. كان يجلس جلسة خفيفة قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية والرابعة. فالبعض يقولون إن إسلام مالك بن الحويرث كان متأخرا، أما وقد رآه يجلس جلسة الاستراحة فهذه لكبر سن النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن المعارض يقول إن النبي قال له: صلوا كما رأيتموني أصلي. فخرجنا من حيز التخصيص إلى حيز العموم. نحو هذه المسألة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبرا قد صلي على صاحبه فصلى النبي عليه. فالبعض يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وهذه خاصة برسول الله لكونه قال إن هذه القبور مملوءة ظلما على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. وجواب ذلك أن هذا القدر مرسل. أما من ناحية المعنى فالرسول صف أصحابه فصلوا مع رسول الله، قد فعل ذلك علي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فدعوى الخصوصية في كثير من الأحيان تتعقب، دعوى الخصوصية تتعقب. ومثل هذا في الشرب قائما، شرب النبي قائما، فزعم البعض أن هذا خاص برسول الله. فجاء علي وقال: إن أقواما يزعمون أن النبي لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي توضأ نحو وضوء هذا فشرب قائما ثم شرب علي قائما. فدعوى الخصوصية كثيرا ما تتعقب. فشهدي هنا أن الذي قال إن قراءة القرآن لا تجوز للمحدث وأجاب على صنيع النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من خصوصيات النبي لأنه قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي، هذا استدلاله مدفوع بماذا؟ لأن ابن عباس صنع كصنيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العشر آيات قرآن أو ليست قرآن؟ يعرف القاصي والداني أنها قرآن. قرآن يقصد به الذكر، يقصد به التلاوة، هي قرآن أو ليست؟ هذا كلام غريب. قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، وضع يده اليمنى على رأسي في جواز الحركة في الصلاة، لأن النبي وضع يده على رأس من؟ ابن عباس. ومن أصرح ما يستدل به على جواز الحركة في الصلاة أن النبي قال اقتلوا الأسودين في الصلاة. وما الأسودان؟ التمر والماء ولا ماذا؟ ما لنا طعم إلا الأسودان، ما هما؟ الماء والتمر. قتل الأسودين ما هما؟ الحية والعقرب. يعني قتل الأسودين هذا سيتطلب منك حركات، ووضع أمامة وحملها في الصلاة، إذا سجد وضع وإذا رفع حمل، يدل على الجواز أو لا يدل. والتقدم لما جاءت الشاة تمر حتى ألصق بطنه بالجدار، والتقدم والتقاقع في صلاة الكسوف في صلاة دال على ماذا؟ جواز الحركة. الله ينور عليك. أي حديث إذا سجد غمدها. ورجوع أبي بكر أحسنت رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح هنا يطرح سؤال: هل الذي يصلي بجوار الإمام شخص يأتم بالإمام، هل يكون بمحاذاته سواء بسواء، أم أن الإمام يتقدم بعض الشيء يكون بمحاذاته؟ بدليل رسول الله لا تسبق الإمام ولا تسووه، تشهد على الرسول أنه قال هكذا، الرسول قال كذا، استغفر أحسن خلاص، ولا تصر على قولك، ها؟ لا تصر. نعم، أخوكم يقول يكون بمحاذاة الإمام لقول سيدنا ابن عباس. ماذا قال سيدنا ابن عباس؟ وقفت إلى جنبه. هل وقفت إلى جنبه تعني أنه يحاذي؟ احتمل. فأدارني عن يمينه، هل أداره عن يمينه تستلزم المحاذاة؟ على كل، نعم، في حديث ما لأجعلك حذائي فتخنف، لكن في ثبوته بعد النظر في ثبوته. وعلى كل، الآن الذي يحضرنا من المادة عن علمائنا الأولين، أما الأحاديث فنظرة إلى ما سرى، فنحن نحتاج لفظة فيها فقمت بحذاء النبي، يعني جنبا إلى جنب، فنحتاج إلى تصحيحها. لكن كونه كان عن يمينه لا يستلزم أن يكون بمحاذاته. فالمادة التي تحضرني الآن مادة عن العلماء الأولين، فطائفة من الشافعية بل طائفة من العلماء عموما يقولون يتأخر عنه بعض الشيء. لما؟ لأن الإمام جعل ليتم به، والمعهود من حال الإمام أنه يتقدم المصلين، تقدم المصلين. وبعض العلماء كالبخاري وينقل أثرا عن عمر وأثرا أظن عن عطاء أيضا بالمحاذاة. المسألة من ناحية قال العلماء فيها الوجهان، لكن من ناحية الألفاظ الحديثية ما زالت تحتاج إلى مراجعة. أحد له سؤال في الذي سبق: فيجوز للمحدث أن يقرأ القرآن حدثا ماذا؟ أصغر. حدثا أصغر، نعم. لا، كلام ليس بسديد. من معلوم أصلا، ففي حديث أنس قمت أصلي خلف النبي والعجوز خلفنا، ففي روايات تحتاج ما زالت إلى تحرير. نعم. جنابة تمنع من قراءة القرآن أو لا تمنع؟ حديث علي في الباب صريح لكنه ضعيف الإسناد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة. صريح في الباب لكنه ضعيف في الإسناد، لكن الكراهة موجودة. نعم. يمم عقب الخروج من الخلاء هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لرب السلام أم أنه عام؟ ما وقفت على كبير أحد قال بالخصوصية، والأصل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. وبين حديث التيمم تيمم رسول الله لرب السلام وبين حديث عائشة كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان ينتقل الأمر إلى الكراهية جمعا بين الأدلة. نعم. بالنسبة لقراءة القرآن للجنب الحائض والنفساء، أولا نفرق ابتداء بين القراءة والمس، بين القراءة والمس. فعندنا نصوص في القراءة، منها كان يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة والنص والحديث ضعيف. إذن الساحة الآن فارغة من دليل يمنع. هناك دليل إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، هذا يفيد الكراهية، لكن التجويز مستل من حديث عائشة كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان، فعليه ليس عندنا الآن دليل صريح صحيح يمنعنا من قراءة القرآن ونحن على جنابه، ويمنعنا من ذكر الله ونحن على جنابه، لكن الدليل بالكراهية موجود. واضح كده؟ ده بالنسبة لماذا؟ للقراءة. نعم، ماذا عندك؟ شغلتنا. يمكن أن يقال إن القراءة مباحة والمستحب التطهر. نعم يمكن، لكن لفظ حديث الرسول إني كرهت بالنتقيد به. نعم. ذكر الله على كل حال، هناك نحن نتكلم عن أمرين، خذها مفصلة. ذكر الله، قراءة القرآن، هذان أمران، حدث أصغر حدث أكبر، اقتبلك أربعة أمور الآن. فذكر الله جائز على كل حال، وأنت على حدث أصغر على حدث أكبر، واضح؟ جائز على كل حال. الشيء الثاني قراءة القرآن، قراءة القرآن قد سمعت التفصيل فيها. بالنسبة للحدث الأصغر يقرأ فيه القرآن وأيضا يذكر فيه الرب سبحانه وتعالى. بالنسبة للحدث الأكبر فيه النزاع في التلاوة خاصة، والأدلة التي ذكرت لا تنطيب للتحريم. فعليه حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيان لا معارض له في المنع التام، إنما الذي عورض به عورض في باب الكراهة ليس المنع التام. أيضا نأتي إلى ما يتعلق بمس المصحف. قلنا الآن من القراءة إلى مسألة المس. بالنسبة للمس من ناحية المادة المرفوعة أو المادة الواردة من الكتاب والسنة، فمن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض الشرك. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهرقل رسالة فيها بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الآية نرجع فنقول إن الوارد من الكتاب والسنة في هذا الصدد قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس القرآن إلا طاهر. نهى النبي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الشرك، إرسال النبي رسائل فيها آيات من كتاب الله عز وجل، والكافر لا يمتنع من أن يكون جنبا. هذه المادة التي وردت في الباب فيما أذكره الآن. كيف نستخلص منها الحكم الفقهي؟ فابتداء لا يمسه إلا المطهرون، مالك يقول فيها ما حاصله، وإن كان الإمام مالك رأي غير تفسير الآية، له رأي في المنع، منع المحدث حدثا أكبر من مس المصحف، لكن أقول أذكر توجيهه للآية. يقول هو غيره من العلماء عدد لا يمسه، الهاء في قوله لا يمسه عائدة على الكتاب المكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، أي لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون والمطهرون الملائكة. جعل الآية مفسرة بقوله تعالى في سورة عبس: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. فمن السفرة؟ الملائكة. فقال هذه آية الواقعة مفسرة بآية عبس، فعليه على هذا القول لا يستدل بالآية الكريمة على المنع، لأنها في الكتاب المكنون والمطهرون هنا هم الملائكة. كذا قال فريق من أهل العلم. قالوا: وبالنسبة لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، فالعلماء فيه ما بين مصحح ومضعف، فالذين ضعفوه لم يلزموا بحكمه بما فادوا من حكم، والذين حسنوه أيضا لهم وجهان في تأويله. أحد الوجهين: لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا الطاهر المؤمن. كذا قال بعض أهل العلم في ذلك، الطاهر المؤمن، لأن النبي قال إن المؤمن لا ينزل، وقووا ذلك بأن النبي نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار مخافة أن تناله أيدي الكفر. كذا قال بعض العلماء: وفي الحقيقة أن العلماء الذين فسروا الآية بأن المطهرين هم الملائكة عدد كبير، لكن الذين قالوا بمنع المحدث حدثا أكبر من مس المصحف هم الجمهور، هم الجمهور. كيف إذن استدل الجمهور؟ فمن العلماء من قال إن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون نزلوا ذلك على الكتاب الذي بأيدينا. قالوا والمطهرون هنا عامة، المطهرون هنا عامة، فقالوا إن حديث النبي لا يمس القرآن إلا طاهر عام أيضا، فعاتبهم معاتب وقال: إذا كنتم تقولون بالتعميم فيلزمكم أن تقولوا طاهر أيضا من الحدث الأصغر، فهل تمنعون المحدث حدثا أصغر من مس القرآن؟ فأجاب بعضهم بنعم، وتحفظ الآخرون في ذلك. أرجع فأقول ملخصا، إن مسألة مس المصحف، مس الجنب للمصحف، جمهور العلماء على المنع، جمهور العلماء على المنع، أدلتهم منها لا يمس القرآن إلا طاهر ولا يمسه إلا المطهرون. وهذا رأي من؟ جمهور العلماء، أي أكثر أهل العلم. جوز فريق من أهل العلم المس، وهم قلة قليلة، وقد سمعتم التوجيهات للآية الكريمة وللحديث. يبقى شيء، ما توجيه الذين قالوا بمنع الجنب من مس المصحف لحديث إرسال النبي رسالة إلى هرقل فيها آية؟ قالوا لا مانع أن يمس الجنب كتابا أو رسالة تخللتها آيات وتخللتها أقوال، إنما منعنا من المصحف الصريح الصافي الذي هو لا يخلط بكلام. فهذه أقوال العلماء في هذا الباب. فمن أراد الاحتياط فليمسكه بحائل، إذ قد يشق على المرأة الحائض أن أو النفس أن تمكث شهرا بلا قراءة للقرآن. ولذا فرق بعض العلماء من المالكية بين من أمره بيده كالجنب، أمره بيده يمكن أن يغتسل، وبين التي أمرها ليس بيدها، فقالوا تنسى القرآن إذا مكثت 40 يوما في نفاسها، لا تتلو كتاب الله، لا تراجع كتاب الله، ثم كل أسبوع قد تطول حيضتها، فبعض النساء 15 يوما تحيض، فستمكث زمانا طويلا تنسى كتاب ربها. ففرق بعض المالكية في هذا بين المرأة الحائض وبين الجنب الذي يملك أمر نفسه، والله أعلم.
فنستفيد بهذا القدر،
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.